أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا ما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على فصل وتملك المرأة جميع صداقها، كنا شرعنا في باب الصداق، وهذا فصل في قبض المرأة للصداق وما يتعلق بذلك. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع.
نعم، يقول: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد، يعني إذا عقدت عقد النكاح أو عقد عليها عقد النكاح فإن هذا العقد يوجب لها ملكية جميع صداقها. هذا هو المذهب لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة الذي رواه البخاري ومسلم: إن أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك، دليل على أنه كله للمرأة. ولأنه كما ذكر المصنف قال كالبيع، لأنه عقد يملك به المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا بالعقد كالبيع. نعم.
وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد.
نعم، يعني سقوط نصفه وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى.
ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها.
نعم، ولها أي للمرأة نماء المهر المعين، فإن كان معينا مثلا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته وضمانه عليها، إلا أن يمنعها قبضه، يعني يمنعها الزوج من أن تقبضه فيمكن ضمانه. قال: من كسب وثمرة وولد ونحوها، أي ككسب عبد معين وكثمرة شجرة معينة.
ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها.
نعم، ولو حصل يعني هذا النماء قبل القبض فكان لها ذلك كسائر أملاكها، لأنه نما وهو في ملكها.
وضده بضده، أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه.
نعم، وضده بضده، الذي تملك المرأة نماءه هو المعين، وأما غير المعين كما مثل المصنف كقفيز من صبرة يعني من بر أو شعير ونحو ذلك، ورطل من زبرة يعني حديد ونحوه، كمئة مثلا من الغنم، يعني غير معين، بضد الحكم المعين، بمعنى أن نماءه يكون للزوج، يكون للزوج لأن المرأة لم يعين لها هذا الصداق، وضمانه عليه، أي ضمانه لو تلف هذا الصداق فإنه يكون على الزوج، لأنها لا تملكه ملكا تاما إلا بالعقد. نعم،
ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع.
نعم، ولا تملك التصرف فيه قبل قبضه كالمبيع. المبيع لو اشترى إنسان من إنسان شيئا لا يستطيع التصرف فيه حتى يقبض، قبل القبض التصرف الذي يوجد فيه على من كان تصرف فيه.
وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها.
نعم، لو تلف المهر المعين الذي عينه الزوج للزوجة كعبد معين أو دار معينة أو شيء معين، فإذا تلف فهو من ضمان المرأة وليس من ضمان الزوج، يعني إذا تلف المهر أو نقص كالعبد والدار والماشية المعينة فإن الضمان يكون على الزوجة لأنها هي المالكة له. قال فيفوت عليها، يفوت عليها هذا النقص لأنه ملكها الزوج ذلك بالعقد أو لأنه أصبح ملكا لها ولها التصرف فيه ونماؤه لها.
إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه،
إلا في الحال التي كان المانع من قبض هذا المهر هو الزوج منعها من أن تقبضه، فهنا في هذه الحالة يكون النقص على الزوج والضمان عليه والزيادة لها.
لأنه بمنزلة الغاصب إذن.
نعم، لأنه بمنزلة الغاصب، بمنزلة الغاصب، وكل موضع قيل هو ضمان الزوج قبل القبض إذا تلف قبل قبضه لم يبطل الصداق بتلفه، ويضمنه الزوج بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما.
ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها.
نعم، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها.
إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك.
نعم، إلا أن يحتاج هذا المهر إلى كيل من الأشياء التي تكال، أو وزن الأشياء التي توزن، أو ذرع من الأشياء التي تذرع، فهذه لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. وقبضها إنما يكون بكيله إن كان مكيل، وبوزنه إن كان موزون، وبذرعه إن كان مذروع، مثل ما قال المصنف كمبيع بذلك.
وعليها زكاته أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد.
نعم، وعليها زكاته حتى لو لم تقبضه لأن التأخير من قبلها، فإن الزكاة زكاة المعين يكون عليها إذا حال عليها الحول من العقد لأنه تملكه بالعقد، فإذا حال الحول على هذا المهر قبل أن تقبضه ولم يكن ثمة مانع يمنعها من ذلك فهنا تكون الزكاة عليها.
وحول المبهم من تعيين،
من تعيين، وحول المبهم يقصد بالمبهم غير المعين، شيء غير المعين، فحوله إنما يكون بتعيينه.
وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه أي نصف الصداق.
نعم، وهذا باتفاق الأئمة أن من طلق زوجته قبل الدخول بها أن للزوج نصف الصداق
حكما.
قال يعني حكما، هذا شيء محكوم به نافذ ليس لهم تصرف فيه، ولذلك قال إيش؟
أي قهرا كالميراث،
أي قهرا كالميراث، يعني هذا يقولون ملك بالقوة، ملك بالقوة، يعني ليس لأحد أن يمنع منه، وهذا هو المذهب.
لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
نعم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذا منصوص عليه متقرر حكما يندرج ويكون للمرأة بالحكم بالقوة، يعني
دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق.
نعم، دون نمائه أي نماء المهر المنفصل، وهذا هو الصحيح من المذهب قبل الطلاق، قبل الطلاق كحمل، يعني كحمل بها تم عندها وولادتها، يقول إيش قبل الطلاق
فتختص به لأنه نماء ملكها،
فتختص به لأنه نماء ملكها، لأن النماء تابع للأصل والأصل لها،
والنماء بعد الطلاق لها،
والنماء بعد الطلاق لهما للإثنين. الطلاق هذا هو الصحيح من المذهب، النماء بعد الطلاق، قبل الطلاق يكون للزوجة، بعد الطلاق يكون ينصف مثل ما ينصف المهر. نعم،
وفي النماء المتصل كسمن، كسمن عبد أمهرها إياه وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه.
نعم، قال إيش؟ وفي النماء المتصل، ومثل له كسمن العبد أمهرها إياك، كأن يسمن العبد ويزيد يعني بعد قبضه، وتعلم الصنعة لأنه يزيد سعره أو قيمته بالصنعة. إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، يعني للزوج نصف قيمة العبد، نصف قيمة العبد بدون النماء المتصل، لأن قيمة النماء المتصل تكون للزوجة. ولذلك علله فقال لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه، لا حق، ما ينصف، هذا ما ينصف لأنه كله للمرأة. والقاعدة أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة، القاعدة أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة، لكن المنفصل تأخذه ويبقى الأصل بينها وبين الزوج، والمتصل يقوم المهر غير زائد، وذلك بقيمة وقت العقد، بالقيمة الذي هو وقت العقد، ويعطى الزوج نصف هذه القيمة. نعم.
وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله.
نعم، يقول وإن اختارت رشيدة، امرأة رشيدة، يعني دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، يعني يلزم الزوج قبوله.
وإن نقص بنحوه زال، خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته.
نعم، إن نقص بنحوه زال كعبد عمي أو نسي الصنعة التي كان يصنعها أو ذلك، قال خير إذا كان رشيدا بين أخذ نصفه بلا أرش، يعني بلا قيمة لهذا النقص الحاصل، وبين نصف قيمته، وبين نصف قيمة هذا العبد. هذا المذهب نص عليه الإمام أحمد. نعم.
وإن باعته أو وهبته وأقبضته أو رهنته أو اعتقته تعين له نصف القيمة.
نعم، إن باعته ولو مع خيارها أو وهبته أو أقبضته أو رهنته مع القبض أو اعتقته تعين له نصف القيمة، تعين له نصف القيمة، هذا إذا لم يكن مثليا، فإن كان مثليا فله نصف مثله، وإن كان غير مثلي فله نصف قيمته يوم العقد. نعم.
وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه.
نعم، أيهما عفى يعني من الزوجين عما وجب له وكان هذا الذي يعفو جائز التصرف صح عفوه.
وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى.
نعم، قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، وهنا يختلفون في الولي، من هو الولي، هل هو الزوج أو الأب وما في حكمه. فالمذهب هنا أن الولي هو الزوج، أن الولي هو الزوج الذي بيده عقدة النكاح، لقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فقالوا هو الولي. وهناك رواية الإمام أحمد أنه الأب، أنه الأب، هناك من الأصل مذهب أنه الزوج، والرواية الثانية على الإمام أحمد أنه الأب الذي يعفو هو الأب، وهذه الذي اختاره الشيخ تقي الدين تيمية، واستدلوا بأن الله عز وجل خاطب الأزواج أولا بقوله وإن طلقتموهن، ثم الزوجات بقوله إلا أن يعفونا، ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي. فقالوا هذا، قال لأنه لو كان المراد الزوج لقال إلا أن يعفونا أو يعفو الزوجة لتقدم ذكر الزوجين.
وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقربه من دخول أو خلوة أو نحوهما.
إن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به ونحو ذلك، هذه تسمى مسائل الخلاف، يعني الخلاف بين الزوجين، مسائل الخلاف بين الزوجين. الخلاف، مسائل الخلاف يقبل فيها قول من الأصل معه، حتى في البيع، حتى في كل ما في خلاف بين المتعاقدين، فإنه يقبل فيها قول الذي الأصل معه، يقبل قول من الأصل معه، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل. الظاهر، فإذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيغلب الظاهر، وهذا هو الضابط، هذا هو الضابط. فالأصل في جميع الاختلافات سواء في البيع أو في الإجارة أو الصداق أو الرهن أو غيرها أن يقبل قول من الأصل معه، إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل، فهنا في هذه الحالة يغلب الظاهر. ثم إذا قلنا ذلك لقوله أيضا لابد فيه من اليمين، لابد فيه من اليمين، يعني هناك ظاهر يغلب الأصل فيغلب الظاهر، ثم أيضا لابد من اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. فهذا هو الضابط في مسائل الاختلاف، أن يقبل القول الذي معه الأصل ما لم يكن هناك ظاهر يقوى على هذا الأصل، وأيضا إذا أنكر لابد من اليمين، لابد من اليمين، اليمين على من أنكر، هذا هو الضابط. وتنزل عليه جميع مسائل الاختلاف، جميع مسائل الاختلاف تنزل على هذا الضابط. ثم إن شذ شيء عن هذا الضابط فلا بد أن يكون له سبب، إذا شذ شيء عن هذا الضابط فلا بد أن يكون له سبب، إن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا يخرج، فلا يخرج عن هذا الضابط. ودليل هذا الضابط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الذي أنكر معه الأصل وهو براء ذمته. فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما مثل ما ذكر المصنف هنا بعد موتهما، مثل أن يقول الزوج أصدقته 100 فتقول الزوجة بل 200، فالقول قول الزوج أو ورثته لأنهما اتفقا على 100 واختلفا في الزائد، فمن ادعاه يعني ادعى الزائد فعليه البينة، ومن أنكره فعليه اليمين، فعليه اليمين. والدليل من العقل أن الزوج غارم، فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم، هذا قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة، فيقال للمرأة هاتي بينة على أن الصداقة 200، وإلا فالزوج يحلف ويعطيك 100 التي تدعينها. نعم.
فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر.
نعم، لأنه منكر. نعم. والأصل،
والأصل براءة ذمته. وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته، وإن اختلف في قبضها.
نعم، وكذا لو اختلف في جنس الصداق بأن قال على فضة وقالت هي لا على ذهب، أو في صفته بأن قالت على مثلا بر جيد فقال هو لا على متوسط، والخلاف في الصفة كالخلاف في القدر.
وإن اختلف في قبضه فالقول قوله قولها أو نعم، قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث نعم. لا،
إن اختلف في قبضه فالقول قولها هنا، لأن الأصل عدم قبضه، ويقال للزوج أثبت بشهود على أنك أقبضتها، فلذلك قال فالقول قولها أو قول وليها أو من أو وارثها مع اليمين حيث لا بينه له لأن الأصل عدم القبض لأن الأصل عدم القبض.
وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا
أخذ بالزائد مطلقا يعني يقول إن تزوجها على صداقين أحد الصداقين سر والآخر علانية وأحدهما أكثر من الآخر وهذا له صورتان عند في المذهب الأولى أن يتفق قبل العقد على مهر ثم يعقد بمهر أكثر منه فيؤخذ بما عقد عليه العقد الثانية أن يعقد في السر على صداق وفي العلن على آخر فيؤخذ بالزائد فيؤخذ بالزائد. نعم.
وهدية زوج ليست من المهر
يعني لو أهدى الزوج للمخطوبة هدية من أجل الزواج فهي ليست من المهر فهي ليست من المهر يعني هدية الخاطب الهدايا التي يقدمها الزوج لمن يريد الزواج بها ثم لم يتم الزواج إذا لم يتم الزواج هل يسترجع ما أهداه أو لا فهنا قال إيش
فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفو رجع بها
فما قبل عقد إن وعدوه يعني وعدوه بالزواج ولم يفو يعني بما وعدوا به رجع بها رجع بهذه الهدية رجع بهذه الهدية لماذا السبب ما هو في هذه لأن السبب في الهدية هو إيش هو الزواج الزواج من هذه المرأة وما بني على سبب فات بفواته فات بفواته فينتفي بانتفاء ذلك هو أهدى لهم الهدية من أجل أنهم وعدوه بالزواج فلما لم يزوجوه له أن يسترجع ما أهدى لأنه لم تكن هدية مطلقة وإنما هدية يرجو الثواب عليها وهو الزواج. نعم.
فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر
هذا الفصل أقده المصنف في أحكام المفوضة هذا الفصل يسمونه فصل المفوضة والتفويض نوعان تفويض البضع أي الفرج وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن له أي لوليها بأن يزوجها بدون مهر بدون مهر والثاني أن يزوجها بلا مهر أن يزوجها بلا مهر هذه التي تسمى المفوضة فلذلك قال إيش يصح تفويض البضع
بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر
بلا مهر يعني بأن يزوج الرجل المرأة أو البنت المميزة أو المميزة المجبرة التي يجبرها ولي الأمر طيب المذهب يصح له أن يجبر يعني بنته المميزة الصغيرة هذا المذهب وانتقدم معنا أن الصحيح لا إجبار لكن على المذهب المصنف هنا مشى على المذهب نعم
أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر
أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر هي أذنت له أن فيصح العقد لأن المهر ليس ركنا في العقد لكن لها مهر المثل لها مهر المثل نعم
لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فالمهر يصح أو العقد يصح لكن يبقى أن لها مهر المثل لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. نعم.
ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي فيصح.
نعم. قال ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما، أي أحد الزوجين. هذا القسم الثاني من قسمي التفويض، وهو تفويض المهر، أو يشاء أجنبي. الأجنبي يقصد غير الزوجين، غير الزوجين كالأب والأم، كالأب والأم. نعم.
ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه.
نعم. فقال فيصح العقد، العقد يصح، فالأحكام المترتبة على تفويض الأمر، تفويض المهر، الأول صحة العقد باتفاق الأئمة إلا ما استثني بالدليل، والثاني أنه يجب لها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، لأن التسمية هنا مجهولة، وما كانت تسمية فيه مجهولة فإنه يحكم فيه بأن يكون لها مهر المثل، فيجب لها مهر المثل للحديث المتقدم حديث بروع بنت واشق. ولها إيش قال؟
ولها طلب فرضه،
وله طلب فرضه، يعني للزوجة أن تطلب فرض المهر، لأن النكاح لا يخلو من المهر، فوجب لها المطالبة ببيان قدره.
ويفرضه، أي مهر المثل، الحاكم بقدره بطلبها.
نعم. وهذا الحكم الرابع، قال يفرضه، أي مهر المثل، الحاكم القاضي يعني، بقدره بطلبها، بما طلبته المرأة، يعني بدون زيادة. لها إذا طالبت بمهر المثل أن يقضي لها القاضي بذلك،
لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة.
نعم. لأن الزيادة على مهر المثل هذا فيه ميل على الزوج، والنقص عنه فيه ميل على الزوجة.
وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم، ولو على قليل جاز.
نعم. إن تراضيا على شيء ولو قليل صح، لأن العقل الحق لا يعدوهما، يتوقف عليهما، فلهما أن يتراضيا عليه سواء كان عالمين أو جاهلين بمهر المثل. نعم.
ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
ويصح ومن مات منه
ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح.
نعم. من مات منهما، أي الزوجين، قبل الإصابة يعني الجماع والخلوة، الخلوة ملحقة بالجماع، والفرض قبل الفرض يعني فرض لمهر المثل، منهما أو من الحاكم كما تقدم. ورثه إيش؟
ورثه الآخر، لأن ترك تسمية
ورثه الآخر. هذا الحكم الخامس، إذا مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض فللآخر الميراث بغير خلاف، فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا، وعقد الزوجية هنا صحيح ثابت، فيورث به لدخوله في عموم النص. قال لأن ترك تسمية
الصداق لا يقدح في صحة النكاح.
نعم، لا يقدح في صحة النكاح.
ولها مهر مثلها من نسائها، أي نعم، أي قراباتها كأم وخالة وعمة.
نعم. ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها كأم وخالة وعمة. نعم.
فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى.
فيعتبره الحاكم أي القاضي بمن تساويها منهن من النساء القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، هذا هو المذهب. نعم.
فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابههما من نساء بلدها.
نعم. إن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. الميراث فإنها ترث، يعني ترث من مات يعني عنها الزوج بعد العقد، فإنها ترث هذا الزوج بإجماع أهل العلم لأنها زوجة، وقد قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وكذلك العدة تجب لأن قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأما المهر فجمهور العلماء على وجوبه للزوجة فتأخذه أولا من التركة ثم تدلي بعد ذلك بميراثها لأنه مات وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث، فيجب أن يثبت لها المهر، فيجب لها مهر نسائها. وقد ثبت في قصة بروع بنت واشق التي ذكرناها قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيها أن عليها العدة ولها مهر مثلها، وكذلك الميراث. ولذلك قال الإمام الشافعي عن هذا الحديث يقول لو ثبت لقلت به، لو ثبت هذا الحديث، والحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتا فيكون مذهب الشافعي هو العمل بهذا الحديث لأنه علق القول به على ثبوته، فإذا وجد الشرط ثبت المشروط. والقياس يقتضي ذلك لأن المرأة تستعد له فتكون تعتد له وتكون محبوسة فتستحق ذلك. وما قاله الإمام الشافعي قالت به الأمة جميعها، وكلهم يرون أنه إذا صح الحديث وجب الأخذ به وترك كل قول يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان قائله. ولذلك قالوا إيش؟
وإن طلقها
قالوا إيش يا أيوب؟
نعم.
قالوا إيش في مثل هذا؟
إذا صح الحديث
القول ما دلت عليه الأدلة، ولو خالف ما عليه الأجلة، يعني الأجلة من أهل العلم، والقاعدة تقول لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل وإنما بقوة الدليل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما عظيم منزلة أبي بكر وعمر ولا يدانيهما أحد من الصحابة، ومع ذلك ما يقدم قول أحد على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وأسره.
لو طلقها أي المفوضة التي فوضته أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة فلها المتعة، فلها المتعة، وهذا هو المذهب. لكن هل المتعة واجبة أو مستحبة؟ هل المتعة واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، ويرى الإمام أحمد في أحد قوله أنها واجبة. نعم.
بقدر يسر زوجها وعسره.
متعة للزوجة المطلقة والذي مات عنها الزوج، يعني ما دخل بها. ولذلك قال إيش؟
بقدر يسر زوجها
وإن
وعسره.
وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول، قبل الدخول بها يعني، فلها المتعة، لها المتعة. المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل لامرأته عند مفارقته لها. فالمذهب أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها مهر أن المتعة لها واجبة، هذا في المذهب لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالأمر هنا ومتعوهن، هذا قالوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقالوا حقا يعني هذا قالوا من آكد ألفاظ الوجوب على المحسنين حقا على المحسنين، فجعل المتعة شرطا في الإحسان. في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام أن لكل مطلقة متعة لعموم الآية، كل مطلقة لها متعة. نعم،
بقدر يسر زوجها وعسره.
نعم،
لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره.
يعني المذهب أنها معتبرة بحال الزوج يسارا ويسارا، لقوله تعالى
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.
نعم، هذا هو المذهب أن المتعة مقدرة بقدر معين من الرقيق والثياب والمال، لورود التقدير عن بعض الصحابة كعبد الرحمن وابن عباس وابن عمر وغيرهم.
ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة.
نعم، يعني يستقر المهر مهر المثل للمفوضة ونحوها، يعني كمن سمي لها مهر بالدخول، يعني بالدخول إذا دخل بها استقر المهر والخلوة. فالمهر يستقر في مواضع، الأول موت أحد الزوجين وهذا باتفاق الفقهاء من حيث الجملة، والثاني بالوطن وهذا باتفاق الفقهاء أيضا، الثالث الخلوة، وهذا هو المذهب أن الخلوة تقرر الصداق لقوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والإفضاء الخلوة كما قال بعضهم. قال ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، أن الاستمتاع بها بما دون الفرج يقرر الصداق كما قال الإمام أحمد. نعم،
وكذا المسمى يتقرر بذلك ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه.
نعم، كل ذلك يتقرر به. نعم،
ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها.
ويسقط كله بفرقة من قبلها، وهذا باتفاق الأئمة،
كردتها وفسختها
لو ارتدت عياذا بالله كما تقدم في باب نكاح الكفار،
وفسخها لعيبه،
وفسخها فسخ النكاح لعيبه، وهذا هو المذهب،
واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها.
نعم، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. نعم،
وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم.
نعم، هذا هو المذهب، يعني بعد الدخول لها المهر كما تقدم معنا.
وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة.
النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه أو ما اختل شرط من شروطه، ما اختل شرط من شروطه. نعم، قال فإن افترق في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر بلا نزاع إذا كانت الفرقة بغير طلاق ولا موت، وإن كانت بطلاق فالمصنف جزم هنا بأن لا مهر لها، وهذا هو المذهب، وقيل لها نصف المهر كما هو رواية عن الإمام أحمد. نعم،
ولا متعة.
نعم،
سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه.
نعم، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه.
وإن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم
يعني مما تقدم مما يقرر الصداق من الخلوة واللمس والنظر إلى فرجها وتقبيلها وهكذا بحضرة الناس. نعم
يجب المسمى لها في العقد.
نعم يجب المسمى لها في العقد
قياسا على الصحيح.
قياسا على العقد الصحيح، لأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت. نعم.
وفي بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها.
نعم نعم.
ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها.
نعم قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة. هذا هو المذهب، والمهر بما نال من فرجها إن كانت جاهلة للتحريم، وإن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر لها لأنه زنا يوجب الحد. نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم:
أو وطئت بشبهة، وهذا هو المذهب لحديث عائشة: ولها المهر بما استحل من فرجها. أو زنا كرها، يعني أكرهت على ذلك وليس باختيارها،
لقوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، أي نال منه.
نعم
وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر.
نعم ولأنه إتلاف للبضع حيث فض بكارتها بغير رضا من مالكه فأوجب القيمة وهي المهر.
ولا يجب معه، أي مع المهر، أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية.
نعم قال: لا يجب معه، أي مع المهر، أرش بكارة، يعني النقص الحاصل بعد بفض البكارة، لأنه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه أرش كسائر الوطء. ولذلك قال: لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. لو كان نكاحا صحيحا فإنه إنما يجب مهر المثل. نعم
ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها.
نعم لا فرق فيما ذكر من هذه المحرمات، لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال ومهر الأمة.
والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة.
نعم هذا هو الصحيح من المذهب، لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات.
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ.
نعم لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، يعني لغير من تزوجها، يعني ما يصح أن تزوج لشخص آخر حتى يقع الطلاق أو الفسخ، لأن تزوجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل منهما يعتقد صحة نكاحه، فلا بد يعني من الطلاق أو الفسخ إذا كان الذي سيزوج هذه ليس هو هي التي هو التي هو الذي دخل بها. نعم
فإن أباهما زوج،
فإن أباهما الضمير يعود على إيش؟ الطلاق والفسخ، يعني إن أبى أن يطلق وأبى أن يفسخ
فسخه حاكم،
يعني يقوم به الحاكم لقيامه مقام الممتنع فيما وجب عليه.
وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها.
نعم هذا من حقوق المرأة، يعني للمرأة قبل الدخول أن تمنع نفسها يعني من أن يمسها زوجها حتى تقبض صداقها الحال، صداق الحال سواء كانت مفوضة أو غيرها،
لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء.
نعم لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، تتلف بالاستيفاء، فلها منع نفسها حتى تأخذ حقها.
فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها.
نعم إذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها، ف فلذلك لها أن تمتنع حتى يحصل لها العوض.
ولها النفقة زمنه.
نعم، الزمن الذي منعت نفسها فيه من زوجها لا عليها النفقة، لأن هذا يجب عليه، لأن الحبس هي محبوسة من قبله، وهذا هو الصحيح من المذهب.
فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره.
إن كان الصداق مؤجلا ولم يحن وقته أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها، هذا هو الصحيح، لأن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل قبضه فلم يكن لها أن تمتنع منه.
أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منعها أي نعم. منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقر الصداق.
نعم، لو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال من مهرها فليس لها بعد ذلك يعني منعها، ليس لها ذلك، لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم، فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، كما لو سلم البائع المبيع، كما لو سلم البائع المبيع. نعم.
ولو أبى الزوج
واستقر الصداق، الصداق استقر لم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. نعم.
ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة.
نعم، لو أبى الزوج تسليم الصداق يعني الحال حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر الزوج، أجبر الزوج، ثم إذا سلم تجبر المرأة بعد ذلك.
ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه.
فله استرجاعه. نعم، لو أقبضها وامتنعت أن تسليم نفسها بلا عذر فله استرجاع الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه مع عدم العذر. نعم.
فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن نعم. كانت
لو أعسر الزوج بتسليم المهر الحال فلها أن تفسخ النكاح، قال إن كانت حرة مكلفة. نعم.
إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول.
نعم. ولو بعد الدخول. نعم.
لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري.
نعم، لتعذر الوصول إلى العوض يقول بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري، لو أفلس المشتري فللبائع أن يفسخ العقد. نعم.
ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.
نعم، ما لم تكن تزوجته وهي تعلم بعسرته فهنا ليس لها أن تمتنع لأنها دخلت على علم وبينة.
ويخير سيد الأمة لأن الحق له،
يعني الفرقة للإعسار تعتبر فسخ عند الحنابلة خلافا للجمهور، وهنا قال ويخير سيد الأمة لأن الحق له أي في الفسخ وعدمه،
بخلاف ولي صغيرة ومجنونة.
بخلاف ولي صغيرة ومجنونة لأن الحق لها في الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره. نعم.
ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم.
نعم، إلا القاضي لا يفسخه أي النكاح لعسرته لعسرة الزوج بحال مهر بالمهر الحال إلا حاكم، إلا حاكم الذي هو القاضي، كالفسخ لعنة ونحوها
للاختلاف فيه،
للاختلاف فيه بين العلماء، وهنا حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل ذلك.
ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب.
ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه له مهر مثلها لأنه الظاهر، قال لأنه الظاهر قاله في الترغيب، ترغيب للفخر بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أعيان آل بن تيمية، وهو عم مجد الدين ابن تيمية، متوفى سنة 622 للهجرة.
باب وليمة العرس.
باب وليمة العرس هذا من باب إضافة إيش؟ من باب إضافة الشيء إلى سببه. والعرس هو النكاح، ووليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع، وهي في الحقيقة جامعة للأمرين، ففيهما اجتماع وفيهما إتمام، ولكنها يعني نقلت من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد، وإن كان أصلها الاجتماع والتمام. ومنه قول الناس الآن هذا شيء والم، يعني إيش؟ والم يعني تام، تام. ومنه التام، ومنه التام، تقول التأم القوم يعني اجتمعوا، لكنها نقلت بالعرف، عرف الناس، وفي الاصطلاح إلى نفس الطعام، يعني طعام الذي يصنع أيام العرس. وهناك ولائم يجتمع عليها الناس غير وليمة العرس، منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فمن الولائم المحرمة عند بعض العلماء أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، ويصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين، فهذا محرم، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان الحديث حديث عبد الله البجلي فيه مقال وخلاف كبير عند أهل العلم، ولذلك جوز بعض العلماء الجلوس للتعزية بدون صنع طعام، أن يجلس للتعزية للحاجة، حاجة الناس إلى ذلك، لا سيما إن كان أهل الميت متفرقون في أماكن كثيرة فاجتمعوا في مكان واحد، فمن أجل التيسير على المعزين ورفع الحرج عنهم. وقد قال بهذا التعليل الشيخ ابن باز رحمه الله حينما سئل عن حكم الجلوس للتعزية بالجواز، قائلا: إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، حتى لا يتعبوا الناس، ولكن من دون أن يصنعوا للناس طعاما. بل يعني سئل فقال: حتى لو قدموا الشاي والقهوة ما في بأس، بس ما يصنعون طعام لهؤلاء الناس. فالجلوس الخالي من المنكر ومن وضع الطعام ونحوه ما يكون فيه بأس إن شاء الله، الأمر فيه واسع. ومن الولائم المحرمة الوليمة على العزف والغناء والرقص، فهذه أيضا حرام. ومنها الوليمة المكروهة، وهي ذكر بعض أهل العلم الوليمة الثانية للعرس، أن يجعل للعرس وليمتين وليس وليمة واحدة، لأنه قالوا فيها نوع من الإسراف. وسائر الولائم تكون مباحة، لأن هذا هو الأصل، إذا كانت عند حدوث شيء يسر به الإنسان، ولا يقال أنها من قسيم من قسم البدعة كما ظنه بعض الناس. كذلك الوليمة للختان، هذه مباحة، لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ها قد تدخل في هذا شيء يسر يفرح به. نعم.
أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.
نعم، لاجتماع المرأة الرجل والمرأة. فهي اسم لدعوة العرس خاصة، الوليمة اسم لدعوة العرس خاصة.
تسن الوليمة بعقد،
تسن الوليمة بعقد، يعني حكمها اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة ثم اختلفوا في وجوبها، اختلفوا في وجوب، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة لأنها طعام سرور لحادث فأشبه سائر الأطعمة، ولأن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غير واجب ففرعه أولى بعدم الوجوب. نعم.
ولو بشاة فأقل من شاة،
ولو بشاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاة، ولو بشاة هي تجزي ولو بالشيء القليل كمدين من شعير، ويسن لكن يسن ألا تنقص عن شاة، والأولى الزيادة عن الشاة لأن قال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة
لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أولم، أولم ولو بشات.
نعم أولم ولو بشاة.
وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير،
وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس، الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع إقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه سويق. قال على نطع أو على نطع، النطع هو بساط، بساط من أديم صغير. طبعا الحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. نعم.
كما في الصحيحين عن أنس. نعم. لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاة.
نعم قال جمع من أهل العلم يستحب ألا تنقص عن شاة لقول أولم ولو بشاة.
وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره بخلاف.
وتجب في أول مرة يعني في المرة الأولى إذا دعي إليها الشخص في اليوم الأول، في اليوم الأول وجوب إجابة وليمة العرس. طبعا له شروط وجوب يعني إجابة العرس له شروط، الشرط الأول أن يدعو في اليوم الأول، الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، الشرط الثالث أن يكون ممن لا يجب هجره، فإن كان من يجب هجره فلا تجب دعوته، الرابع أن يعينه الداعي بالاسم، يعينه أو يرسل له رسالة نصية ولا بكتابة ولا. نعم. الخامس أن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره. السادس أن لا يخص بها الأغنياء. السابع أن لا يحضر هو نفس المدعو لخوف من الداعي أو لطمع في جاهه بل للتودد و التقرب. والثامن أن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به بمجالسته، وأن لا يكون الداعي مسبوقا يعني مسبوق سبقه آخر في دعوته فيكون الإجابة للسابق. نعم. قال إيش؟
بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية.
بخلاف نحو رافضي، وهذا أحسن مثال مثل به المصنف، أن مثل هؤلاء لا تجاب دعوتهم ولا تحضر مجالسهم ويجب هجرهم
إن دعاه
بدون تحديد وقت، بدون تحديد وقت.
إن دعاه إليها أي إلى الوليمة،
إن دعاه إليها أي إلى الوليمة.
إن عينه الداعي،
إن عينه يعني عينه الداعي، فتجب الإجابة إجابة من عين لها بالشخص صريحا أو ضمنا بكتاب أو رسول أو نحو ذلك.
ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر،
لم يكن هناك منكر وهو لا يستطيع تغييره،
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم.
هذا الموجب للحضور، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فتكون الإجابة من ناحية الوجوب بالشرائط المذكورة التي ذكرها أهل العلم.
فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، نعم، لم تجب الإجابة.
نعم، دعوة الجفلة على وزن فعلة، وهي أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص، فهذه لا تجب الإجابة فيها،
أو دعاه
تكره. ولكن من نص على كراهيتها فالمذهب أنها تكره إجابة الجفلة.
أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته. لقوله عليه الصلاة والسلام الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة.
نعم.
رواه أبو داود وغيره.
نعم.
وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر.
وتسن في ثاني يوم يعني للخبر الوارد في ذلك.
أو دعاه ذمي أو من في
أو
ماله.
دعاه ذمي، المذهب تجوز إجابة الذمي مع الكراهة لما علل به المصنف.
أو من في ماله حرام كرهت إجابته،
يعني الذمي يجاب لكن مع الكراهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهود إلى خبز شعير وإهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك. نعم.
أو من في ماله حرام كرهت الإجابة.
نعم، من في ماله حرام كرهت إجابة دعوته إذا علم تيقن ذلك،
لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة أو ما فيه الحرام لئلا يواقعه، وسائر الدعوات
لا يواقع الحرام. يعني نعم،
وسائر الدعوات مباحة.
نعم، سائر الدعوات مباحة لأنها لم تكن تفعل يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل هو الإباحة. نعم.
غير عقيقة فتسن.
غير عقيقة، العقيقة حضورها مسنون.
ومأتم فتكره.
والمأتم تكره، حضور مأتم والحزن الميت هذه يكره حضورها وقد يحرم.
والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، غير مأتم فتكره.
نعم، الإجابة إلى غير الوليمة مما دعي له الشخص مستحبة، إلا إذا كانت مأثم فتكره.
ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا.
من صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا، هذا إذا خلت من الشروط التي تمنع من ذلك أو تكون سبب في كراهة ذلك.
ودعا استحبابا وانصرف،
يعني يحضر ولا يلزمه أن يأكل، إنما يجيب الدعوة ويستأذن، لأنه يحرم قطع العبادة الواجبة إلا لضرورة.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه. نعم. أبو داود.
نعم.
والصائم المتنفل إذا دعي أجاب، ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم.
نعم، له أن يفطر لأن صومه غير واجب، إذا كان في ذلك جبر لقلب أخيه، إذا كان لا يسر إلا بأن يأكل من ما دعي إليه فيفعل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يتأثر بذلك له أن لا يأكل.
وأدخل عليه السرور.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت.
نعم، والحديث فيه مقال. نعم.
ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا.
نعم، الأكل لا يجب، الأكل لا يجب، لكن الحضور هو الذي يجب أو يستحب على حسب الحال التي يكون عليها.
لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك.
نعم، إن شاء أكل وإن شاء ترك، والحديث في صحيح مسلم.
قال في شرح المقنع: حديث صحيح، ويستحب الأكل لما
هل
تقدم.
هل يحتاج هذا أن يقال لما في صحيح مسلم؟ إيه، جاوز القنطرة وأجمع على صحة ما في الصحيحين. الشرح الكبير يقصد، قال في شرح المقنع، الشرح الكبير لأبي عمر ابن أخ ابن قدامة. نعم،
ابن أبي عمر. ويستحب الأكل لما تقدم.
نعم، استحب الأكل لما تقدم.
وإباحته، أي إباحة الأكل، متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
أي نعم، يعني إباحة الأكل تتوقف على الإذن الصريح أو القرينة التي تدل على إذنه لهم.
ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه.
ولو من بيت صديق قريب أو صديق لم يحرزه عنه، يعني لم يضع حرزا ليمنع الناس من أكل الطعام. يقول الأخ في سؤاله: عندنا في البلد أن دعوة الأب للوليمة تشمل الأبناء عرفا، فهل ذلك يجب على الأبناء ويحرم عليهم عدم الذهاب؟ أيضا هذا يرجع إلى العرف، إذا كان في العرف يكفي أن يأتي الأب أو البعض فيكتفى بذلك، هذا يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.